الأصل المولد والتجلي الإلهي عند ابن سينا. أما الشيخ الرئيس ابن سينا المتوفى سنة 428 للهجرة، فهو غالبا ما لا يختلف في وجهات نظره وتحليلاته عن شيخه الفارابي. فإذا جاز لنا أن نقارن بينهما مقارنة عقلية، فإن من اللائق أن نحسب الفارابي عقلا مجملا، في حين نعتبر ابن سينا عقلا مفصلا، لما امتاز به من بسط وشرح لقضايا الفلسفة التي كان يثيرها شيخه بالاختصار والإجمال. وقد بسط الشيخ الرئيس كشيخه الفارابي قانون الأصل والشبه على الموجودات عموما، ففي عالم الطبيعة استفاد من قاعدة الإمكان الأشرف الأرسطية كموجه عام لإثبات وحدة انضمام الكائنات بعضها للبعض الآخر على نحو الكمال، إذ صرح بأن الطبيعة ما لم توفي على النوع الأتم شرائط النوع الأنقص الأقل بكماله لم تدخله في النوع الثاني والمرتبة الثانية. مثال ذلك أن ذات النوع الأخس وهو الجسمية ما لم تعطها الطبيعة جميع خصائص الكيفيات الجسمية الموجودة في هذا العالم لم تخط به إلى النوع الثاني الأشرف بالإضافة وهو النباتية، وما لم تحصله جميع خصائص النباتية كالقوة الغازية والنامية والمولدة من النوع الأخس الأول لم يتجاوز به إلى النوع الثاني كمرتبة الحيوانية، والمرتبة الحيوانية منقسمة إلى حس وحركة إرادية، فما لم يحصل للنوع الأخس الأدنى الأول جميع الحواس المدركة بجميع المحسوسات، فمن الواجب أيضاً أن لا يتعدى الطبيعة بالنوع الحيواني إلى النوع النطقي، ولكن الطبيعة قد حصلت في المواليد جوهراً ناطقاً، فمن الضروري أنها أوفت جميع القوى الحسية بكمالها فأتبعته إفادة القوة الناطقة، فإذا كان للنوع الناطق جميع القوى المدركة للمحسوسات فإذن النوع الناطق يدرك لجميع المحسوسات، فإذن لا محسوس ما خلا ما يدركه الناطق. كما تحدث ابن سينا عن تنزلات الوجود ومراتبه وفق قاعدة الإمكان الأشرف وسلسلة الصعود والنزول، بما يجعل العالم السفلي محكوما بالعالم العلوي وعلى شاكلته، وكما قال: يجب أن نتعلم أن الوجود إذا ابتدأ من عند الأول لم يزل كل تال منه أو دون مرتبة من الأول، ولا يزال ينحط درجات، وأول ذلك درجة الملائكة الروحانية المجردة التي تسمى عقولا، ثم مراتب الملائكة الروحانية التي تسمى نفوسا وهي الملائكة العملية، ثم مراتب الأجرام السماوية وبعضها أشرف من بعض إلى أن تبلغ آخرها، ثم بعدها يبتدئ وجود المادة القابلة للصورة الكائنة الفاسدة، فتلبس أول شيء صور العناصر، ثم تتدرج يسيرا يسيرا، فيكون أول الوجود فيها أخس وأرذل مرتبة من الذي يتلوه، فيكون أخس ما فيه المادة، ثم العناصر، ثم المركبات الجمادية، ثم الناميات، وبعدها الحيوانات، وأفضلها الإنسان، وأفضل الناس من استكملت نفسه عقلا بالفعل، ومحصلا للأخلاق التي تكون فضائل عملية، وأفضل هؤلاء هو المستعد لرتبة النبوة، وهو الذي في قواه النفسانية خصائص ثلاث ذكرناها. ثم قال: وكما أن أول الكائنات من الابتداء إلى درجة العناصر كان عقلا ثم نفسا ثم جرما، فها هنا يبتدئ الوجود من الأجرام ثم تحدث نفوس ثم عقول، وإنما تفيض هذه الصور لا محالة من عند تلك المبادئ. والأمور الحادثة في هذا العالم تحدث من مصادمات القوى الفعالة والمنفعلة الأرضية تابعة لمصادمات القوى الفعالة السماوية. من جهة أخرى، اعتبر ابن سينا كسائر من سبقه من الوجوديين أن الإنسان عالم أصغر بكل قوة يشارك صنفا من الموجودات، فبالحيواني يشارك الحيوانات، وبالطبيعي يشارك النبات، وبالإنساني يوافق الملائكة. ورغم أن ابن سينا بسط قانون الوحدة والشبه على مراتب الوجودات المختلفة، لكنه تردد حول مبدأ الوجود الأول بما لم يسبق إليه أحد من الوجوديين، ففي غالب كتبه استثنى المبدأ الأول من ذلك البسط والهيمنة، كما يظهر من تحديده لكيفية العلم الإلهي بالغير، فهو كشيخه الفارابي نفى أن تكون صور الأشياء مرتسمة في الذات الإلهية، واعتبرها من لوازم هذه الذات بترتيب علي لا زماني، لتحفظ بذلك الوحدة الإلهية من دون انثلام. فعلمه بالصور لازم عن علمه بذاته، وهذا العلم هو عين إيجادها بلا اختلاف، احترازاً من أن يفضي تقدم العقل الصور على وجودها إلى التسلسل. ولكن في بعض رسائله العرفانية، وخلافاً لما سبق، عمد إلى بسط قانون الوحدة والشبه على كافة الموجودات، وعلى رأسها مبدأ الوجود الأول، جاعلاً إياه الباسط والمبسوط معاً، إذ اعتبر بأن الله تعالى ظاهر في جميع الموجودات من دون احتجاب، وهذا التجلي والظهور هو حقيقة ذاته، مصرحاً بأن هذا هو نفس ما يسمى عند الصوفية بالاتحاد، ومقراً بأنه لولا هذا التجلي ما كان بالإمكان معرفته أبداً. وعنده إن أول مراتب التجلي هو ما يتعلق بالعقول الفعالة التي تتقبله بغير توسط أمر آخر، ثم تناله النفوس الإلهية، وبعدها القوة الحيوانية فالنباتية فالطبيعية. فهذا التجلي هو الذي يجعل الموجودات شبيهة بالأول مع حفظ مراتب تعييناته تبعاً لمراتب القرب والبعد عنه. وفي جميع الأحوال، إن الكل يتشبه بالحق وينال التجلي بالشوق لهذا التشبه، كما أثار في كتابه الإشارات والتنبيهات العديد من ردود الفعل، فاتهم بأنه قائل بحلول الصور الذهنية في ذات المبدأ الحق، مما يستلزم القول بوحدة الشبه بين مختلف مراتب الوجودات قاطبة دون استثناء. ففي هذا الكتاب تعرض ابن سينا إلى إنكار شارحه المحقق نصير الدين الطوسي، باعتبار أن هذه النظرية تفضي إلى حلول الكثرة في ذات الحق، مما حدا به لتعديلها إلى حيث الطريقة التقليدية، وذلك بتحويل الصور من تلك الذات إلى العقل الأول، لا سيما أن هذا العقل يتصف باللزوم والحضور لذات الحق، فيتم علمها من خلاله، وهو ما أثار حفيظة بعض العرفاء، فنقض نقد الطوسي لابن سينا، معتبراً أن الكثرة في ذات الأول ليست حالة فيه، وإنما هي عينه باعتباره الواحد والكثير. وهذا ما ينتظم تماماً مع المفهوم الفلسفي لوحدة العاقل والعقل والمعقول، كما سبق أن صرح بها أرسطو على ما عرفنا من قبل. والواقع إنما كشفه ابن سينا من وجود الصور في ذات الحق، إن صح النقل عنه، هو أول خطوة تعلن عن نفسها صراحة في الكشف عن طبيعة العلم الإلهي بين الوجوديين، كما أن رد الفعل الذي تلقاه من قوله يدل على مدى اهتمام الأتباع بحفظ الشذوذ الخاص بذات الحق. وإذا كان مبرر الشذوذ لدى فلاسفة اليونان متعلقا بالخشية من وقوع المبدأ الأول بنوع من التكثر، فجعلوه غير قابل للوصف مما يقتضي الخروج عن قانون الوحدة والشبه، فإن الفلاسفة المسلمين أضافوا مبررا آخر يتعلق هذه المرة بالخوف من الوقوع تحت هيمنة نفس القانون مباشرة، فهم يخافون من تأكيد علاقة الشبه مع ذات الحق، الأمر الذي جعلهم يقفون موقفا مترددا قد انعكس أحيانا حتى على الفيلسوف الواحد، إذ تارة يصرح بوجود هذه العلاقة من الشبه وأخرى ينفيها، كما يظهر لدى بعض الفلاسفة المتأخرين على ما سنرى. الأصل المولد والمضاهاة بين العوالم عند الغزالي. نصل الآن إلى الغزالي الذي نشهد على يديه تطورات عدة، فهو يوظف قانون الشبه لكافة عوالم الوجود، ويرى بين عالم الشهادة وعالم الملكوت مناسبة ومماثلة، لولاها ما كان من الممكن الارتقاء من العالم الأول إلى الثاني. وكما يقول: ما من شيء في هذا العالم إلا وهو مثال لشيء من ذلك العالم، وربما كان الشيء الواحد مثالا لأشياء من عالم الملكوت، وربما كان للشيء الواحد من الملكوت أمثلة كثيرة من عالم الشهادة، وإنما يكون مثالا إذا ماثله نوعا من المماثلة، وطابقه نوعا من المطابقة، وإحصاء تلك الأمثلة يستدعي استقصاء جميع موجودات العالمين بأسرها، ولن تفي به القدرة البشرية، ولن تتسع لفهمه القوة البشرية. ويركز الغزالي اهتمامه على علاقة الشبه الدائرة بين عالم الإنسان والعوالم الأخرى بما في ذلك مبدأ الوجود الأول، فعنده أن الإنسان عالم صغير وانعكاس لحقيقة العالم الأكبر، أو هو صورة مصغرة ومضاهية للعالم، فقلبه مركز السلطان وهو أشبه بالعرش، ودماغه أشبه بالكرسي، وخزائنه التخيل كاللوح المحفوظ، وحواسه الخاضعة لأوامره أشبه بالملائكة المنقادين للمشيئة الإلهية، وأعصابه وأعضاؤه بمثابة السماوات، وقدرته في الأصبع كالطبيعة المسخرة في الأجسام، وكل ما يتصرف به الإنسان في بدنه إنما هو على مثيل ما يتصرف به الله في عالمه الأكبر. فهو يقرر بأن النفس مع أنها واحدة إلا أن لها قوى عديدة، فإشرافها على البدن والروح الحيواني يجعلها تفعل في كل موضع فعلا محددا يختلف عن المواضع الأخرى لاختلاف القوى، ففي موضع تفعل الإبصار، وفي غيره تفعل السمع، وفي آخر الحس المشترك، وكذا التخيل والتوهم وغير ذلك. وهذه الأفعال المتعددة للنفس الواحدة تشابه أفعال مبدأ الوجود الأول، إذ هو بالنسبة إلى وجود العقل إبداع، وبالنسبة إلى دوامه تكميل بالفعل، وبالنسبة إلى النفس تتميم وتوجيه من القوة إلى الفعل، وبالنسبة إلى الطبيعة تحريك، وإلى الأجسام تعريف، وإلى الطبائع والعناصر تعديل، وإلى المركبات تصوير، وإلى المصورات إحياء، وإلى الحيوان إحساس وهداية، وإلى العقل الإنساني تكليف وتعريف، وإلى الأنبياء عليهم السلام أمر وكلام وكلمات وقول وكتاب ورسالات. ويوظف الغزالي لهذا المعنى الحديث المروري عن النبي: خلق الله آدم على صورته، وفي رواية أخرى على صورة الرحمن، فاعتبره دالا على وجود مضاهاة بين الإنسان وخالقه في الذات والصفات والأفعال، مؤكدا بأن تصرف الإنسان في عالمه يشبه تصرف الحق في العالم الأكبر، فالأول إنموذج للأخير، ولا يخلو الإنموذج من محاكاة ما هو إنموذج له. وهذا يعني أن بمعرفة النفس تتحقق معرفة غيرها من الوجود والعالم. ويشير الغزالي إلى أن المضاهاة والنسخة المصغرة للعالم في الإنسان هي التي تجعل المعرفة المتبادلة بينهما ممكنة، فبمعرفة العالم تتحقق معرفة النفس، كما أن بمعرفة الأخيرة ينتج عنها معرفة العالم، ما دام لكل شيء فيها نظير، طبقا لقانون الشبه والسنخية، بل ويسحب الغزالي ذلك حتى على معرفة الشريعة من الوحي والنبوة والمعجزات والدار الآخرة والمغيبات وغيرها. فهو يوظف للمعنى الآن في الذكر الحديث المروري عن النبي: من عرف نفسه فقد عرف ربه، إذ يفسره بأنه من عرف نفسه عرف ربه وصفاته وأفعاله ومراتب العالم، مبدعاته ومكنوناته، وعرف أيضا الملائكة ومراتبهم، وعرف لمة الملك ولمة الشيطان والتوفيق والخذلان، وعرف الرسالة والنبوة وكيفية الوحي وكيفية المعجزات والإخبار عن المغيبات، وعرف الدار الآخرة والشقاوة والسعادة ولذة البهجة فيها، كما وعرف غاية السعادة التي هي لقاء الحق تعالى. ومع ذلك فالغزالي لا يسلم من السقوط في براثن التردد حول الشبه مع مبدأ الوجود الأول، فهو يسلم أحيانا بعدم وجود شبه بينه وبين العالم، رغم إقراره بوجود علاقة شبه بين النفس من جهة والعالم ومبدأ الوجود الأول من جهة ثانية، مما يعني أن هناك نوعا من الشبه بين الحق والعالم، لأن شبيه الشبيه شبيه بالشيء. كذلك فإنه يجعل نسبة العقل المفارق المطاوع كنسبة الشمس إلى النور المحض، أو الجمر إلى جوهر النار الصرف، وهو ما يفضي إلى نوع من علاقة الشبه والسنخية مع الكل. بل ويبلغ حد التردد لدى الغزالي هو أنه يعتبر الحق لا يعرف إلا بالسلب، فهو وإن تجلى على الكل لكن لشدة ظهوره يكون خفاؤه وبطونه، وبالتالي تحال معرفته. ومع ذلك وهو يقر باكتساب الإنسان للصفات الإلهية والتخلق بأخلاق الله، فيصير العبد ربانيا بالقرب منه، إذ يصبح حاملا لضرب من الشبه بصفات الملائكة فيكون قريبا منها، والتي هي قريبة من الحق لهذا الشبه، لكنه مع ذلك نفى هذه المشابهة مع الحق وأثبت المشاركة في الصفات كالعلم والقدرة والحياة وغيرها، رغم أن المشاركة ما هي إلا نوع من المشابهة. لكن يظل الاتجاه العام للغزالي هو أنه من دعاة الوحدة والشبه الذي لا يقبل الاستثناء، فهو صريح القول بوحدة الشهود والوجود، إذ يقول: ترقى العارفون من حضيض المجاز إلى ذروة الحقيقة، واستكملوا معراجهم فرأوا بالمشاهدة العيانية أنه ليس في الوجود إلا الله، وأن كل شيء هالك إلا وجهه، لا أنه يصير هالكا في وقت من الأوقات، بل هو هالك أزلا وأبدا. وتوضيحا لعبارته هذه، ينص الغزالي على أن الوجود ينقسم إلى ما للشيء من ذاته، وإلى ما له من غيره، وما له الوجود من غيره فهو عدم محض، وإنما هو موجود من حيث نسبته إلى غيره، وذلك ليس بوجود حقيقي. فالموجود الحق هو الله تعالى، كما أن النور الحق هو الله تعالى، وهو يؤكد هذا المعنى فيعتبر أن سائر الأنوار مستعارة، وإنما الحقيقي نوره فقط، وأن الكل نوره، بل هو الكل، بل لا هوية لغيره إلا بالمجاز. فإذن لا نور إلا نوره، وسائر الأنوار أنوار من الذي يليه لا من ذاته. ويعد مثال النور مهما في توجيه نظرية الغزالي بما يبعدها عن مقالة الصوفية، فالنور ظاهر بذاته ومظهر لغيره بالعرض، ولولا إظهاره لذاته ما ظهر شيء إطلاقا، وبالتالي فإن كل شيء من حيث هو وبغض النظر عن النور المظهر له يكون عدما وسرابا لا حقيقة ولا وجود له. وهذا المفهوم هو أقرب إلى التصور الفلسفي لوحدة الوجود منه إلى التصور الصوفي، رغم الشعرة الدقيقة التي تفصل بينهما، والتي سنشهد انقطاعها لدى المتأرخين لدى المتأخرين من الإشراقيين. ويستعين الغزالي بمثال نور الشمس لتوضيح نظريته عن الوجود، حيث منه يستمد القمر نوره الذي يمكن أن يرى في قوة المنزل، وبه ينعكس الضوء على مرآة معلقة على الحائط، فتنعكس صورته في مرآة أخرى معلقة على الجدار المقابل ومنه على الأرض. وهكذا يكون الضوء الحاصل على الأرض تابعاً لما في المرآة على الحائط، وهو بدوره تابع إلى غيره حتى ينتهي في الأخير إلى نور من الشمس، بل إلى الشمس ذاتها، مثل ما هو الحال في علاقة الموجودات بالموجود الأول، الأمر الذي يجعلنا نعتبر الغزالي هو أول من حدد طريقة الفلاسفة في وحدة الوجود، والتي تختلف عن طريقة العرفاء كما سنرى. والأهم من ذلك إن الغزالي قام بتشييد قاعدة تفسيرية جديدة لمفاهيم الشرع تسعى للمصالحة بين الفلسفة وطريقة السلف البيانية، لما فيهما من طابع مشترك اعتمادا على منطق الشبه والسنقية. فالفلسفة في هذه المرة ترضى أن تأخذ بظاهر ما ورد في الشرع دون حاجة للتوجيه والتأويل، ومن ثم إذا كانت طريقة السلف البيانية تقر بما جاء به الشرع من صفات إلهية كالسمع والبصر والغضب والضحك والفرح والاستواء والاستهزاء والمكر والتعجب والمجيء والهرولة واليد والقدم والعين والوجه وما إلى ذلك من صفات مذكورة في القرآن والحديث، فإنه بحسب طريقة الغزالي الفلسفية التي تجعل عوالم الوجود متطابقة بعضها من سنخ البعض الآخر، يصبح ما ذكره الشرع من صفات إلهية يمثل حقيقة ظهر على سنخها كل ما نراه من صفات الخلق في العالم الدنيوي بلا نظير أو مثيل، وذلك للبون الشاسع بين العالمين. وعليه يصدق على هذا العالم ما جاء ذكره في الخطاب القرآني ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، كما فصلنا ذلك ضمن الحلقة القادمة. النظام الوجودي الأصل المولد ووحدة العقل الفلسفي عند ابن باجة. وإذا ما انتقلنا إلى فلاسفة الأندلس وعرفائها، فأول ما نصادفه أمامنا هو الفيلسوف ابن باجة المتوفى سنة 533 للهجرة، وهو لا يختلف عن زملائه الفلاسفة في إسناد آرائه وتحكيمها طبقا لقانون الشبه والسنقية. وأهم ما جاء به هذا الفيلسوف العقلي وأنه أعاد النظر في الصيغة التي رسمها الفارابي لوحدة الفلاسفة، وحولها مما هي دارسة لإيجاد الاتفاق بين آراء الفلاسفة وبالخصوص آراء أفلاطون وأرسطو إلى صيغة تكشف عن وحدة العقل والإدراك لإثبات وحدة الفلاسفة. فبنظره أنه لما كان الإدراك واحداً حين يبلغ مرحلة العقل المستفاد، إذ يصبح الإنسان عين هذا العقل، فلذا ليس ثمة فرق حقيقي بين الفلاسفة، إنما الاختلاف بينهم من جهة الزي والمظهر المغرر بالتمايز والكثرة، فجميع الفلاسفة يصبحون حين ذات عقلا واحدا خالدا غير بال ولا فاسد. ويجعل ابن باجة من هذه المرتبة التي يصل إليها الفلاسفة جميعا أرقى مراتب الإدراك، فهي مرتبة أخيرة تتحقق بعد مرور الإنسان بمرتبتين دونيتين من الإدراك، وتتدرج المراتب الثلاث بالتناسخ والتكامل، فالمرتبة الأولى عنده هي مرتبة إدراك الجمهور، إذ يكون المعقول فيها غير مفصول عن الصور الهيولانية الحسية، فلا يدركه الجمهور إلا بها وعنها ومنها ولها. أما المرتبة الثانية فهي مرتبة النظار الطبيعيين، إذ يكون للمعقول فيها نوع من التجرد عن تلك الصور، بحيث يكون له ذات ووجود في نفسه، في حين تختص المرتبة الثالثة بالفلاسفة، فهي مرتبة السعداء الذين يرون الشيء نفسه. وهو يشبه هذه المراتب المتسانخة تشبيها إفلاطونيا، فيعتبر حال الجمهور من المعقولات أشبه بحال المبصرين في مغارة لا تطلع عليهم الشمس فيها فيرونها، بل يرون الألوان كلها في الظل. فمن كان في فضاء المغارة رأى في حال شبيهة بالظلمة، ومن عند مدخل المغارة رأى الألوان في الظل ولم يبصر قط ذلك الضوء. وعليه كما أنه لا وجود للضوء مجردا عن الألوان عند أهل المغارة، كذلك لا وجود لذلك العقل عند الجمهور، ولا يشعرون به. وأما النظريون فينزلون منزلة من خرج من المغارة إلى البراح، فلمح الضوء مجردا عن الألوان، ورأى جميع الألوان على كنهها. وأما السعداء فليس لهم في الإبصار شبه، إذ يصيرون هم الشيء، فلو استحال البصر ضوءا لكان عند ذلك يتنزل منزلة السعداء. الأصل المولد وحكاية ابن يقظان عند ابن طفيل. أما ابن طفيل المتوفى سنة 581 للهجرة، فقد اقتفى أثر ابن سينا وحذا حذوه كالقدة بالقدة والنعل وبالنعل، فأخضع مراتب الوجودات تحت طائلة قانون الشبه والسنخية، وبسط فكرته مموهة عبر حكايته عن حي ابن يقظان المستعارة من ابن سينا في الكشف عن أسرار الفلسفة المشرقية. فهو كابن سينا قام بتطبيق قاعدة الإمكان الأشرف الأرسطية، فاعتبر الوجود واحداً وإن تعددت مظاهره وتفاوتت مراتبه، وأن كل مرتبة من مراتب الكائنات تشتمل على جوهر وكمال ما دونها، فيكون لها زيادة خاصة. فالإنسان مثلا يشارك الحيوان بكل ما فيه ويزيد عليه بالنفس العاقلة، والحيوان يشارك النبات بأبعاده الثلاثة، التغذية والنمو والتوليد، ويزيد عليه بالحس والحركة، كما أن النبات يشارك الجماد بما يملك ويزيد عليه بتلك الأبعاد الثلاثة. وكذا هو الحال مع سائر المراتب الوجودية الأخرى، وهو بذلك لا يستثني حتى مبدأ الوجود الأول، إذ يراه مشتملا على جميع المراتب الوجودية والكونية التي دونه، فهو الأصل الذي منه ينحدر النظام الواحد على اختلاف مظاهره ورتبه، وهو بهذا يقول بوحدة الوجود التامة اتساقا مع منطق قانون الشبه والسنخية. الأصل المولد ووحدة الوجود النوعية عند ابن رشد. لأول مرة نجد فيلسوف قرطبة العقلي ابن رشد المتوفى سنة 595 للهجرة يخلص مع قانون الوحدة والشبه بشكل صريح ومنتظم من غير تردد، فيطبقه على العلاقة الخاصة بين مبدأ الوجود الأول وسائر الوجودات المتفرعة عنه. فهو لأول مرة في تاريخ الفكر الإسلامي لا يتردد من أن يعتبر علم مبدأ الوجود الأول بذاته هو نفسه العلم بالأشياء، لا أن هذا الأخير لازم عن علمه بذاته كما يقول الفارابيان اللذان خشيا من حدوث التكثر في الذات الإلهية. فبرأي هذا الفيلسوف أن علم الأول بذاته هو عين الذات التي هي عين صور الموجودات متحدة بشكل من الاتحاد البسيط الذي لا يخلو من تفصيل. فعقل الذات الإلهية لنفسها هو في حد ذاته عقل لجميع الموجودات من دون حيثية أخرى، تبعاً لقاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء المستخلصة من قانون الشبه والسنخية، والتي صاغها المتأخرون من الفلاسفة المسلمين. واتساقاً مع هذا المنطق يؤسس ابن رشد نظريته في وحدة الوجود، تبعاً لوحدة النوع المستلهمة من نظام الأسباب والمسببات. فقد حلل العلاقة الخاصة بين العلة والمعلول، ورأى أن علاقتهما قائمة على الشبه، مما يبرر المقولة الفلسفية: علم العلة بذاتها يستلزم علمها بالمعلول. وعليه اعتبر التفاوت بين العلة والمعلول قائما على الشرف في النوع الواحد لا اختلاف النوعية. وعلى حد قوله: لما كان الفاعل إنما يعطي المفعول شبيه ما في جوهره، وكان المفعول يلزم فيه أن يكون غيرا، وجب ضرورة أحد أمرين: إما يكون مغايرا له بالهيولى، وإما أن تكون المغايرة التي بينهما في التفاضل في النوع الواحد، وذلك بأن يكون الفاعل في ذلك النوع أشرف من المفعول. وإذا كان كذلك، فهذه المبادئ التي ليست في هيولى إنما يغاير فيها الفاعل المفعول، والعلة المعلول بالتفاضل في الشرف في النوع الواحد لا باختلاف النوعية. وقد اعتقد بأن ذلك هو الظاهر من مذهب أرسطو وأصحابه، أو اللازم عن مذهبهم. لكن يلاحظ أن النظرية الأرسطية الرشدية تقف موقفاً مضطرباً اتجاه الهيولى لتلك الوحدة من الوجود، إذ تراها من جهة أجنبية ومستقلة عن فعل الفاعل. فالمبدأ الأول ليس علة لذات الهيولى، بل علة لتحريكها، ومن ذلك ينشأ النظام والصورة وتتحقق المشابهة كما عرفنا. لكن هذه النظرية تجعل من جهة ثانية الصور الموجودة في ذات الفاعل الأول بالفعل موجودة كذلك في المادة الأولى بالقوة. وهذا محل الاضطراب، إذ القول الأخير لا يجعل من الهيولى مستقلة عن الفاعل، وإلا كيف جاز أن يكون ما موجود في ذات الفاعل بالفعل موجودا لدى المادة بالقوة؟ وابن رشد كغيره من الفلاسفة المسلمين يفرش البساط العقلي الصوري على الوجود ككل طبقا لعلاقة العلة بالمعلول حسب قانون الأصل والشبه. فالموجودات هي صور أو إدراكات عقلية متوزعة بحسب مراتبها من الوجود، أخسها هو وجودها في المواد، ثم بعد ذلك وجودها في العقل الإنساني، ثم وجودها في العقول المفارقة. فهذه العقول هي نفسها تمثل صور بعضها أرقى وأفضل من البعض الآخر، وكل صورة إدراكية فوجودها في نفسها ومعقوليتها ووجودها لعاقلها أمر واحد بلا تغاير. وبالتالي يصبح كل عاقل جميع معقولاته، وكلما كثرت المعقولات كلما أصبح التعقل أشد عقلية وأكمل ذاتا وأقوى وجودا وأزيد آثارا. وهكذا تتفاوت العقول حتى ينتهي الأمر إلى العقل الإلهي المتمثل في جميع العقول، بل جميع الموجودات بوجه أشرف وأتم من جميعها. ورغم أن ابن رشد قائل بوحدة الوجود النوعية، إلا أنه يقترب أحياناً من النظرية الصوفية ويكاد يقع في إسرها، على ما سيتضح ذلك لنا فيما بعد. كذلك فطبقاً لمبدأ السنخية، تمكن ابن رشد من حل مشكلة الصدور بما يقترب من مآل طريقة المتأخرين من الإشراقيين الذين وقفوا بين السلوكين الفلسفي والعرفاني، إذ لم يتقبل الاتجاه العرفاني تلك النظرية بصورتها القائلة: الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. فعلى الرغم من اعتقاده بصدق المقالة نظريا، لكنه لم يجد لها تطبيقا على أرض الوجود. فالمبدأ الأول عنده ليس مجرد واحد بسيط، بل له نسب متكثرة تجعله واحدا وكثيرا في الوقت ذاته، الأمر الذي يبرر على أساسه صدور الكثرة عنه. كما هناك جماعة من المتكلمين وافقوا أيضا على تلك المقالة نظريا، إلا أنهم أنكروا أن يكون لها مصداق في الوجود، فبرأيهم أنه يجوز أن يصدر عن المبدأ الأول أمور كثيرة ولوجود الكثرة الاعتبارية في ذاته، كالسلوب والإضافات النسبية، كعالميته وقادريته ورازقيته وخالقيته إلى غير ذلك من الإضافات. وكذا مع ما هو مسلوب عنه من صفات الممكنات وأحوالها، فبحسب كل سلب وإضافة يصدر عنه موجود عيني، فهذه الاعتبارات هي نظير الاعتبارات التي أثبتها الفلاسفة في العقل الأول المعلول، إذ بنظرهم أنها لا تقدح في وحدته وبساطته. كذلك انطلق ابن رشد من الموقع ذاته الذي انطلق منه الصوفية وبعض المتكلمين، فهم جميعا قد سلموا بصحة قاعدة الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، لكنهم نفوا أن يكون لها مصداق في الوجود، فالمبدأ الأول عندهم هو الواحد الكثير ولو اعتبارا، فقد أثبت الصوفية للمبدأ الأول صفات ونسبا مغايرة لذاته عقلا لا خارجا، وبالتالي جاز عندهم صدور الكثير عن الواحد. وعلى هذه الشاكلة أثبت بعض المتكلمين الكثرة الاعتبارية في ذاته، ومع ذلك فإنهم يتفقون جميعا على صدق القاعدة نظريا، وكذا هو الحال مع ابن رشد، فهو لا ينفي المقولة نظريا، بل على العكس إن تحليله له يجعله يؤكدها، فاعتقاده بجواز صدور الكثرة عن الواحد مستمد من منطق اعتقاده بأن هذا الواحد البسيط فيه كثرة صورية مختلفة لا تتنافى مع كونه واحدا بسيطا. ومن هذا الموقع فهو يصحح جواز صدور الكثرة عنه إلى درجة أنه يقول: ليس يمتنع فيما هو بذات عقل ومعقول أن يكون علة لموجودات شتى من جهة ما يعقل منه أنحاء شتى، وذلك إذا كانت تلك العقول أي المعلولات الفلكية المفارقة أنحاء مختلفة من الصور. ويتوغل فيلسوفنا إلى أكثر من هذا، فهو لا يعترف بقاعدة الصدور نظريا فحسب، بل يقيم مذهبه انطلاقا منها دون تجاوزها، فيرى أن الكثرة التي تصدر عن الواحد البسيط هي كثرة مجملة في الواحد، فكما أن المبدأ الأول هو مطلق لأنه كل الأشياء، فكذا أن ما يصدر عنه من فعل لا بد من أن يكون مطلقا بحمله للكثرة، وذلك على شاكلة الأول طبقا للسنخية، فيكون الصادر واحدا وكثيرا، مثلما أن الأول هو الواحد الكثير، لذا اعتبر قضية صدور الواحد عن الأول صادقة، مثلما أن قضية صدور الكثرة عن صادقه أيضا عنه صادقة أيضا. وهو بهذا ينحو منحا قريبا جدا من المنح الذي سلكه الإشراقيون فيما بعد، لا سيما صدر المتألهين، وهو المسلك الذي جمع بين رأي الفلاسفة الكبار كالفرابيين وأتباعهما من جهة، ورأي العرفاء من جهة ثانية، فهو وإن كان يقول بصدور الفعل المطلق دفعة واحدة، لكنه في الوقت نفسه لا ينكر تسلسل مضامين هذا الفعل طبقا لقاعدة الإمكان الأشرف القائمة على السنخية، وكما يرى بأن ما من صفة ناقصة إلا ويسبقها وجود صفة كاملة على شاكلتها، فمثلا إنما وجدت فيه حرارة ناقصة فهي موجودة له من قبل شيء حار بحرارة كاملة، من قبل شيء حار بحرارة كاملة، وكذلك ما وجد حيا بحياة ناقصة، وكذلك ما وجد عاقلا بعقل ناقص فهو موجود له من قبل شيء هو عقل بعقل كامل، وكذلك كل ما وجد له فعل عقلي كامل فهو موجود له من قبل عقل كامل. وينطبق هذا الحال على عالم العقول المفارقة الموصوفة بالبساطة والكمال، فهي ليست متغايرة تغاير النوع ولا تغاير الشخص، بل تتغاير بمراتب البساطة في الشدة باعتبارها لا تحمل مرتبة واحدة من الإضافة أو المعلولية إلى المبدأ الأول، بل تتفاضل بحسب حالها من القرب والبعد عنه. فكلما كانت متقدمة في رتبة الوجود وقريبة من الأول، كانت أكثر كمالاً وبساطة، وبالتالي فإن المعلول الأول هو أكمل وأبسط من المعلول الثاني، وهذا أكمل وأبسط من الثالث، وهكذا. وهي وإن كانت بسيطة لأنها وحدات تامة بالفعل من دون مادة ولا قوة، إلا أن لها نوعاً من الكثرة والتركيب، إذ تتفاوت فيما بينها بحسب القرب والبعد من المبدأ الأول، فهي تعقل من ذواتها معنى مضافا إلى عللها، خلافا لما هو الحال مع المبدأ الأول الذي نفى عنه مثل تلك الكثرة والتركيب، إذ أنه يعقل من ذاته معنى موجودا لا معنى ما مضافا إلى علة، على أن الجمع بين الدفعة الواحدة للفعل المطلق وبين التسلسل الذي يقتضيه التفكير الفلسفي جعل ابن رشد يعتقد بوجود قوة روحية واحدة تربط بين أجزاء ذلك التسلسل وتجعل من الكثرة أمراً واحداً، فهي تسري في الكل سرياناً واحداً، وإذا لم يصح وجود الأشياء إلا بارتباط بعضها ببعض لافتقار كل منها للآخر كما تقتضيه علاقة العلة والمعلول، فإن وجودها يصبح تابعاً لارتباطها، مما يعني أن معطي الرباط هو معطي الوجود، إذ الأشياء تفتقر بوجودها إلى المبدأ الأول من حيث ارتباطها وعالقيتها به، وحيث أن هذا المبدأ واحد فما يعطيه يجب أن يكون واحداً طبقاً لقاعدة الصدور، الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، لكن هذه الوحدة تتنوع على جميع الموجودات بحسب طبائعها، ويحصل من تلك الوحدة المعطاة في موجود وجود ذلك الموجود، وتترقى كلها إلى الوحدة الأولى. وعلى هذا الأساس قام ابن رشد بتصوير فيض هذه القوة السارية في الكل وتشبيهها بجسم الحيوان، مشيرا إلى أن الفلاسفة القدماء أجمعوا على ذلك، وهو يعول في هذه النظرية على كلام الإسكندر الذي يقول: إنه لا بد أن تكون هنا قوة روحانية سارية في جميع أجزاء العالم، كما يوجد في جميع أجزاء الحيوان الواحد قوة ترتبط أجزاؤه بعضها ببعض. فقد صرح ابن رشد قائلا: وأما كون جميع المبادئ المفارقة وغير المفارقة فائضة عن المبدأ الأول، وأن بفيضان هذه القوة الواحدة صار العالم بأسره واحدا وبها ارتبطت جميع أجزائه حتى صار الكل يؤم فعلا واحدا كالحال في بدن الحيوان الواحد المختلف القوى والأعضاء والأفعال، فإنه إنما صار عند العلماء واحدا وموجودا بقوة واحدة فيه فاضت عن الأول، فأمر أجمع عليه لأن السماء عندهم بأسرها هي بمنزلة حيوان واحد. وقد قام عندهم البرهان على أن في الحيوان قوة واحدة بها صار واحدا، وبها صارت جميع القوى التي فيه تأم فعلا واحدا وهو سلامة الحيوان، وهذه القوى مرتبطة بالقوة الفائضة عن المبدأ الأول، فإن كان واجبا أن يكون في الحيوان الواحد قوة واحدة روحانية سارية في جميع أجزائه بها صارت الكثرة الموجودة فيه من القوى والأجسام واحدة، حتى قيل في الأجسام الموجودة فيه أنها جسم واحد، وقيل في القوى الموجودة فيه أنها قوة واحدة، وكانت نسبة أجزاء الموجودات من العالم كله نسبة أجزاء الحيوان الواحد من الحيوان الواحد، فباضطرار أن يكون حالها في أجزائه الحيوانية وفي قواها المحركة النفسانية والعقلية هذه الحال، أعني أن فيها قوة واحدة روحانية بها ارتبطت جميع القوى الروحانية والجسمانية، وهي سارية في الكل سريانا واحدا. وهذا التصور لعلاقة الكثرة بالوحدة من خلال الفعل الساري الفائض عن المبدأ الأول يتفق تماماً مع ما يقوله الإشراقيون في المشرق العربي والإسلامي، فهم يعبرون عن هذا الفعل المطلق بأنه وجود منبسط مطلق يرتبط بالمبدأ الأول ارتباط الفعل بالذات، فهو فعل الله الساري في كل شيء، وهو واحد وكثير ومجمل ومفصل. فالفيلسوف الإشراقي صدر المتألهين يقسم الوجود إلى مراتب ثلاث: الأولى هي مبدأ الكل وهو الواجب الأول، والثانية هي الوجود المتعلق بغيره كالعقول والنفوس والطبائع والأجرام والمواد، أما المرتبة الثالثة فهي الوجود المنبسط على هياكل الأعيان والماهيات، وهو المسمى بالنفس الرحماني وبالحق المخلوق به، حيث أنه الصادر الأول وأصل وجود العالم وحياته ونوره الساري في جميع ما في السماوات والأراضين كل بحسب رتبته. وهذا هو وجه اختلاف الإشراقيين عن الصوفية، فكلا الفريقين يعتقد بأصالة وثبوت الوجود الواحد البسيط ذي المراتب المتنزلة، إلا أن الإشراقيين يعتبرون المبدأ الأول تمام الأشياء وعينها كلها من حيث جمعه لكمالاتها، وغيره يعد من المتعلقات المرتبطة به، وهي ما تمثل أطواره وشؤونه. أما الصوفية فتجعل من المبدأ الأول عين هذا الوجود المنبسط، إذ سريانه كسريان النفس في البدن، بل الكل واحد بمراتبه من التجرد والتجسد، كما هو الحال مع النفس حيث تحتفظ بمرتبة لها في نفسها ومراتب أخرى وتجامع فيها سائر الأعضاء، مما يعني أن الخلاف بين الفريقين ينحصر في موضوع السريان إن كان يخص الذات الإلهية أم فعلها، إذ الصوفية تقول بسريان الذات، والإشراقيون يقولون بسريان الفعل الواجب مع حفظ الذات في عز مرتبتها وعلوها. أما المشاؤون فهم وإن اعتقدوا بأن الوجود يمثل حقائق متخالفة، لكن إقرارهم بأنه معنى بسيط لجميع الكائنات يجعلهم يقتربون من المعنى الإشراقي الآن في الذكر، بل ربما لهذا السبب كان صدر المتألهين يرى طريقته لا تختلف عن طريقتهم عند التدقيق والتفتيش، ولعل أعظم اتفاق للمشائين مع الإشراقيين يتمثل فيما نقله ابن رشد عن القدماء حول الفعل المطلق الواحد الساري في سلسلة الوجودات، إذ نقل أنهم أجمعوا عليه كما نص عليه شارح أرسطو الإسكندر، فهذا المنقول هو نفس ما قصده الإشراقيون من العقل الأول، فهو صادر أول تستمد منه سائر السلسلة الوجودية وجودها وارتباطها وحياتها، لأنها تمثل تنزلات هذا الفعل. وبعبارة ثانية، إن هذا الفعل المطلق الساري كما يسميه المشاؤون، أو الوجود المطلق المنبسط كما يسميه الإشراقيون، هو ذات العقل الأول الفائض عن المبدأ الحق باعتبارين مختلفين، إذ يمثل هذا العقل من جهة صدارة وكمال ذلك الفعل أو الوجود وتمامه، كما يعتبر من جهة أخرى ساريا في جميع أرجاء ما دونه، أي أنه مفارق مع كل مفارق وملابس للمادة مع كل مادة، فهو مفارق وملابس كل بحسب رتبته الخاصة في سلسلة الوجود، ولولا حضوره فيها بنحو ما من الأنحاء ما كان لها أثر ولا وجود.